قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام وأيتها الأخوات المشاهدات الكريمات في برنامجكم رياض القرآن، هذا البرنامج الذي يأتيكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ضمن حزمة برامجها التي تقدمها للمشاهدين الكرام. روضتنا في هذه الحلقة من رياض القرآن الكريم هي روضة المتبعين، نسأل الله أن يجعلني وإياكم أيها الإخوة المشاهدون من المتبعين لهذا القرآن العظيم ومن المتبعين لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن النجاة الحقيقية هي في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وفي اتباع الوحي والاستمساك به، نسأل الله أن يوفقنا لذلك. باسمكم أرحب بأخي وزميلي في هذه الحلقة الشيخ خالد عبد الكافي، حياكم الله شيخ خالد.
حياك الله
وأهلا وسهلا بك.
الله يخليك.
ماذا ستقرأ لنا يا شيخ خالد في روضة المتبعين؟
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني.
جميل،
تفضل. قبل بآيتين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
بارك الله فيك يا شيخ خالد، جزاك الله خيرا. يعني وأنت تقرأ خطر على بالي خاطر، وهي الآن نحن عندما نقول أنه يجب علينا اتباع الوحي، والذي جاء بالوحي هو النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني الاتباع دائما فيه معنى التقليد وهو معنى سلبي. يعني أنت الآن عندما تقول أنت لو سمحت لا تبتكر لا تبدع، أنت فقط التزم بالتعليمات، اتبع التعليمات فقط. قد يقول قائل لماذا لاتباع التعليمات؟ لماذا تريدون مني فقط أن أتبع؟ ألا تتركون مجال للإبداع للابتكار للإضافة؟ وهذا هو دأبنا دائما، ونحن نقول هذا حتى في أعمالنا وفي إدارتنا للأمور وكذا. نقول نعم تعال، نحن والله سبحانه وتعالى عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أرسله بهذا الوحي، وأرسل الأنبياء السابقين، أرسلهم بحقائق لا يمكن الوصول إليها بالعقل أبدا. يعني الآن الإنسان لولا هذا القرآن لولا هذا الوحي لا يمكن أن يصل إلى الله، لا يمكن أن يعرف حقائق مجيئه، لماذا خلق وإلى أين المصير وما هو المطلوب منه، لا يمكن أن يعرف هذا بالعقل. العقل له حدود، ولذلك لاحظ الذين ظلوا في من المذاهب البشرية كلها، الذين ظلوا أرادوا أن يدخلوا العقل في مسائل العقل لا يستطيع أن يحكم فيها. يعني مثلا الآن هل يمكن للإنسان بالعقل أن يكتشف أن هناك جنة ونار في الآخرة؟ الجواب لا، هذه قضايا غيبية ما يمكن العقل أن يستنتجها، ليست قضايا منطقية كما هي في الأشياء البشرية التي نتعامل معها نحن الآن. هذه قضايا اختص الله بها، هذه قضايا غيبية. الله سبحانه وتعالى أخبرنا في هذا الكتاب أن هناك جنة وهناك نار وهناك حساب وهناك عذاب، وأيضا أخبرنا بأشياء في الغيب الماضي، كيف خلق السماوات والأرض، كيف أرسل الأنبياء السابقين. هذه قضايا لا يمكن أبدا أن يصل إليها العقل، ولذلك لما جاء بها الوحي أمرنا باتباعها، لأن هذه حق، حق لا شك فيه ولا باطل فيه. ولذلك هنا في قوله سبحانه وتعالى في الآيات التي تلوتها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أنت لو تركز فعلا أن النجاة الحقيقية هي في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم.
أنا بس حتى لا يكون هناك لبس عند الناس،
أي.
هذا لا يعني أن الإسلام لا يدعون للابتكار.
أنا وش أقول لك، أنا أريد أن أشير إلى النقطة هذه.
أي نعم.
أن الذي يسمع هذا الكلام ربما يقول هؤلاء يحاربون الإبداع والابتكار ويأمرون بالاتباع فقط، فأقول نحن هنا عندما يتكلم الله سبحانه وتعالى عن ضرورة الاتباع في هذه القضايا التعبدية والعبادية
التوقيفية
التوقيفية. أما ما سوى ذلك من أمور الدنيا وأمور المعاش فهو بالعكس،
هو الذي أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها
قل سيروا في الأرض فانظروا، يأمرك بهذا. فأنظر يعني الفرق بين المسألتين، وبعضهم يلبس على الناس ويقول الدين الإسلامي دين تقليد يأمر أتباعه بالتقليد المحض. نقول هذا صحيح في هذه الجوانب في العبادة، ولذلك دعني يعني أستطرد أنا وإياك قليلا في مسألة أخرى وهي مسألة العبادة. تعبدنا لله سبحانه وتعالى، ونحن تحدثنا في روضة العابدين في حلقة سابقة، العبادة التوقيفية تماما، لا نتعبد لله سبحانه وتعالى إلا بما شرع لنا في كتابه الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
فمثلا الآن لو جاء رجل مخلص وصادق وقال أنتم تصلون الفجر ركعتين فقط،
زود واحد،
أنا بصلي أربع، لأن أربع ركعات تتيح لي فرصة أني أقرأ أكثر، أنني أسجد أكثر، أنني أركع أكثر، ماذا سيكون ردنا عليه يا شيخ خالد؟
عدم الموافقة
بكل بساطة، صح ولا لا؟ نقول له هذا عملك باطل وصلاتك باطلة، لأنك أعملت عقلك واجتهدت في مسألة ما تقبل هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال نصلي ركعتين، نصلي ركعتين، نصلي الظهر أربع، نصلي أربع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني باطل. هذا مفهوم الاتباع، نحن نتبع في هذه القضايا العبادية ولا نجتهد فيها ولا نضيف ولا نذكر الذكر الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نذكره في السجود نذكره في الركوع ولا العكس. اتباع تام، وهذا والله أنه من تمام العقل ومن تمام الإسلام ومن تمام الانقياد. ثم لك أن تطلق عقلك في قضايا المعاش وتبتكر وتبدع وكما تحب وكما تشاء، أما في هذه القضايا التعبدية فكمال العقل وكمال الفهم هو في كمال الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لاحظ، ما أرسل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا لكي يتبعوا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وهذا هو الاختبار الحقيقي الآن، الاختبار الحقيقي للمسلم هو في الانقياد، هو في الإيمان بالغيب. ولذلك لاحظ في أول سورة البقرة عندما ذكر الله هذه الصفة من صفات المتقين في أول الصفات، فقال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ثم بدأ يذكر صفاتهم، فقال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال العلماء: قدم الله صفة الإيمان بالغيب لأن هي المحك الحقيقي في الإيمان، لأنك الآن إذا آمنت بشيء مشاهد أمامك خلاص انتهت القضية، كما فعل فرعون لما دخل الماء إلى جوفه وخلاص رأى الموت، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فالله سبحانه وتعالى قال له: الآن يعني خلاص الوقت هذا انتهى، وقت القبول الآن وقد عصيت قبل. فكذلك نحن نقول الإيمان بالشهادة يشترك فيه الناس جميعا، لكن الإيمان بالغيب هو الذي يتفرد به المؤمنون الصادقون المخلصون. النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بهذا القرآن، جاءنا بهذا الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة، التدبر فيه والتأمل فيه يدعو إلى الإيمان واليقين والتسليم. وكلما كان الإنسان أكثر إيمانا وتسليما ويقينا بما عند الله سبحانه وتعالى كان أكمل إيمانا.
وأيضا الله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا
أمرت. أحسنت.
فلذلك يعني حتى الإنسان عندما ينام هذه النومة هي لله سبحانه وتعالى وهو يتعبد الله عز وجل فيها. عندما الإنسان يسير عندما يقوم بأداء أي عمل من الأعمال هي عبادة لله عز وجل، مثل ما تعرفنا جميعا نحن صغار في السن التعريف المشهور لشيخ الإسلام بن تيمية العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهر والباطنة.
صحيح.
فلذلك يعني الإنسان يتبع أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في كل هذه الأشياء، وهذا لا يعني أن الإنسان لا يبتكر أو لا يبدع أو كذا، لا بالعكس الإنسان يبتكر وكذا طالما كله في سياج طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذا مطلوب.
أضف إلى ذلك نقطة الآن في الآية، في آيات نحن نتحدث في روضة المتبعين، يعني كمال اتباع الإنسان لسنة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على إيمانه ودليل على محبته أيضا، لأن البعض يقول أنتم الآن بهذا تحجرون، لأن الآن نحن عندما نقول روضة المتبعين نحن في الحقيقة نحارب البدعة ونرد البدعة. ما هي البدعة؟ هي البدعة هي عبادة جديدة لم يأذن بها النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
يعني واحد جايب لنا عبادة والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينص عليها، ما أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرعها لنا.
اللهم صل وسلم.
فنحن نقول لهذا المبتدع معليش هذه ما هي موجودة في السنة ولا هي موجودة في القرآن فهي مردودة عليك. بعضهم يغضب ويقول أنتم محجرين، أنتم لا تحبون النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم لا تحبون الله. يعني على سبيل المثال يأتي من يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
وزودوها وسارت الاحتفال بالمولد كأنه حج، ولا نقول تعال هذه بدعة مردودة ليست من الدين وهي زائدة. يقول أنتم لا تحبون النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا بالعكس، من كمال محبتنا له أننا لا نحتفل بمولد، لأنه الله سبحانه وتعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذا الذي جئتم به شيء في العبادة، إضافة من عندكم في العبادة، كما يعني يفعل الصوفية الآن. ماذا يفعلون؟ يجتهدون في باب العبادة، وباب العبادة باب توقيفي يا شيخ خالد، ما في مجال للعقل. يعني كما أنه لا يمكن أنك تخلي صلاة الفجر 3 ركعات أو صلاة المغرب 4، لا يمكن هذا، هذه عبادات لا يدخلها العقل ولا تجتهد فيها. حتى الأذكار التي تقال في الركوع والسجود وفي التشهد كلها منصوص عليها، أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تلاحظ الآن الناس يسألون هل يجوز أن أقول في الركوع كذا أضيف ذكر، قال هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز، لأننا في جانب العبادة متعبدون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال عمر كما ذكرتم أنتم أيضا في حديثكم أنه جاء عمر إلى الحجر الأسود وقال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يا سلام، هذا مفهوم الاتباع بكل بساطة.
وأيضا كذلك يعني فيما يتعلق في يوم ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا يعني أن الإنسان يتوقف عن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن البعض يفهم يقول أنتم يعني تقولون ببدعة هذا اليوم وكذا، أيوة، ويتوقف عن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أو ذكر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا. يعني البعد المطلوب البعد عن الاحتفال وغيرها. أيضا الأمر الآخر ما يتعلق بالأذكار، لو نظرنا للسنة نجد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذكر لنا أذكار كثيرة.
صحيح.
وهذه الأذكار لو استطاع الإنسان أن يلتزم هذه الأذكار يعني لا امتلأ يومه كله بالأذكار.
صحيح.
يعني من قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك والحمد لله 100 مرة ولها فضل عظيم، لم يأتي بأحد مثل ما قال إلا حد قالها وزاد عليها، وكانت له 10 رقاب وله 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة، وكانت له حرز من الشيطان حتى يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة وغيرها. حقيقة يعني الأذكار كثيرة، فليس هناك داعي بأن نأتي بأذكار أخرى جديدة وهذا الذكر يقوله الإنسان 1000 أو 2000 أو كذا. ولو يعني فقط يعني قمنا بالأذكار التي جاءت في النصوص الصحيحة
لاستغرقت
وقتا طويلا.
ولذلك ابن الجوزي رحمه الله قال في كتابه تلبيس إبليس من وسائل إبليس في إضلال الإنسان، أنه يأتي للإنسان المسلم والمستقيم ويرى أنه لم يستطع أن يثني عن الصلاة أن يثني، فيدخل عليه من هذا الجانب فيشغله بالمفضول على الفاضل. وإلا كما تفضلت في جانب الأذكار يظهر هذا جليا، لاحظ الآن الناس الذين في الطواف تجد معه دفتر أذكار الطواف، وتجد هذه الأذكار الكثير منها لم يثبت، وإذا بالناس يتركون الأذكار الصحيحة التي ثبتت في البخاري وفي مسلم وفي الكتب الصحيحة ويذهبون إلى أذكار مسجوعة ليس عليها دليل. وهذا من الحقيقة أنه من تلبيس إبليس على الإنسان، وإنه لو اشتغل الإنسان كما تفضلت بالأذكار الصحيحة لكان ذلك فيه كمال الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل
وسلم، والانقياد له وللسير في ركابه عليه الصلاة والسلام. أيضا نعود إلى مسألة في قوله هنا قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، إشارة هنا إلى أن عدم الانقياد لأنه قال في ختام الآية فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، لأن توليهم هذا على الانقياد لأوامره عليه الصلاة والسلام كفر. ولذلك لاحظ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة رضي الله عنهم معه، ويحضرني عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان شديد الاتباع لآثار النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان رضي الله عنه يتتبع مواضع ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة وفي الذهاب إلى الحج لكي يقلد النبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذه التفاصيل. ولذلك كان مشهورا رضي الله عنه بكمال اتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول اليوم ولله الحمد والمنة وقد حققت كتب السنة يا شيخ خالد، أصبح صحيح البخاري في متناول الجميع، صحيح مسلم في متناول الجميع، كتاب رياض الصالحين موجود في متناول الجميع، بل حتى اليوم وهي حجة علينا يا شيخ خالد الآن أصبح بإمكانك تحمل هذه الكتب كلها على الجوالات اللي في يدك، ولا أجد الآن مبرر لاشتغال الناس اليوم، تجد أكثرنا يشتغل بقراءة الجرائد وربما يقرأ في المنتديات وفي مواقع التواصل الاجتماعي، يقرأ طيلة يومه ثم يغيب عنه أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم ولا يعرفها، تقول له يا أخي الكريم لو قرأت كل يوم حديث واحد، حفظت كل يوم حديث واحد من حديث البخاري ومسلم لكان في ذلك بركة عليك في علمك وفي عبادتك. ولا أنسى يوم من الأيام جاءني طبيب كان استشاري فدار الحديث حول الكتب السنة وش الكتب الصحيحة والأحاديث الصحيحة، المهم في النهاية قلت له يا أخي هل عندك صحيح البخاري؟ قال لا والله ما عندي. وش ميزة صحيح البخاري؟ قلت والله صحيح البخاري يعني هو أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد تحرى فيه الإمام البخاري الصحة واتصال السنة، وذكرت له بعض التفاصيل، أعطيته نسخة من صحيح البخاري، كان عندي نسخة في مجلد واحد، والله غاب عني أشهر ونسيت، فلما لقيته فقال يا أخي عبد الرحمن للأسف الشديد كنت في غفلة عن صحيح البخاري هذا، وجدت فيه أسئلة أجوبة على أسئلة طالما سألت نفسي عنها في عبادتي في حياتي في تصور بدء الخلق، وإذا بقى كلها في صحيح البخاري فضلا عن ما في مسلم فضلا عن ما في كتب السنن. فلا شك أن كمال الاتباع يا شيخ خالد ونحن وقد انتهى وقت الحلقة هو في كمال اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وكمال اتباع الوحي، كما قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نسأل الله والإخوة المشاهدون الكرام أن يرزقنا وإياكم كمال اتباعه سبحانه وتعالى واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من عباده المخلصين، ونراكم إن شاء الله وأنتم بخير في روضة قادمة من رياض القرآن الكريم. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير